بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية جاءت أو ذكرها المؤلف رحمه الله في ذكر آيات الصفات، وهي تدل على صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة النفس. فهذه الآية تدل على صفة النفس لله جل وعلا، قد أثبتها أهل السنة. وقبل هذا ذكرنا في ما مضى في صفة اليدين أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية التي ذكرها المؤلف: بل يداه مبسوطتان، وأراد الحقيقة. وأما قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت، أو قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأما قوله: تبارك الذي بيده الملك، فهو كما قلنا المفرد إذا أضيف عم، المفرد إذا أضيف عم. وأما بصيغة الجمع فهي للتعظيم: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا يكون للتعظيم، أو أن المراد، أو أنه يقال أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. فكما قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فجمع بين معنى قلب حفصة وقلب عائشة، فقال قلوبكما، ما قال قلباكما، إنما قال قلوبكما، فدل على أنه قد يجمع الاثنين. وكما أيضا ذكرنا في آية المواريث. طيب، فأيضا من الأمور التي تذكر في هذا الباب في صفة اليدين أن الذين تأولوا هذه الصفة اختلفوا كما قلنا في معناها، فمنهم من قال القوة، أو منهم من قال الإرادة، ومنهم من قال النعمة، وغيرها من المعاني التي ذكروها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر من معاني اليد كما في شرحه في كتاب التوحيد لصحيح البخاري، ذكر أن اليد تأتي في لغة العرب بخمسة وعشرين معنى، فمعنى ذلك الذي يأتي بمعنى من هذه المعاني يحتاج إلى قرينة تدل وتعين على هذا المعنى. أولا، قرينة تدل على صرف اللفظ عن ظاهره، لأن الأصل أن اللفظ يؤخذ على ظاهره، هذا معروف في لغة العرب. فإذا أراد الإنسان أن يصرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى قرينة تصرف ذلك اللفظ. فالقرينة هذه إما في نفس النص، وإما في الأسلوب، معنى مثل السياق والسباق أو غيره، المهم تكون قرينة تدل على صرف اللفظ هذا إلى لفظ أو إلى معنى آخر، تصرفه إلى معنى آخر. مثلا على سبيل المثال يقال مثلا في الجهاد في سبيل الله: فخرج أسد على الكفار. هنا في سياق الكلام لما تقول خرج أسد، هل أسد يخرج في وقت الحرب؟ لا، المراد إيش؟ رجل شجاع، شجاعته كشجاعة الأسد، فهذا عرف بسياق الكلام. ولكن لو قلت مثلا ذهبت إلى الغابة فرأيت أسدا، هذا لا شك أنه الأسد الذي هو الحيوان. لو قال مثلا لا أنا أريد رجل شجاع، لا، نقول له هذا خطأ، قل له هذا خطأ، كيف تقول أسد وأنت ذهبت إلى الغابة؟ الغابة ما يرى فيها الرجل الشجاع، إنما يرى فيها الأسد الحقيقي. لكن لو مثلا ضربت مثال في الحرب في مثلا شيء من ما يتواجه فيه الناس، ممكن تقول شجاع وتريد به الرجل، تقول أسد مثلا وتريد به الرجل الشجاع. فلهذا فلغة العرب بعض المعاني تعرف بسياقها وسباقها، تعرف بسياقها وسباقها، فلا يأتي الإنسان مثلا معنى غير موجود في هذه الآيات. وإلا لكل لو أن كل واحد يفسر القرآن بما رأى وبما بدا له لكان الأمر تجده معنى مختلفا كثيرا. وهذا الذي جنح إليه أهل البدع، هذا الذي جنح إليه أهل البدع، فتجد مثلا يفسرون الآيات على ما أراد. مثلا الروافض لهم تفسيرات عجيبة، لهم تفسيرات عجيبة يفسرون القرآن. كذلك الصوفية لهم تفسيرات عجيبة يفسرون كلام الله جل وعلا. حتى أن مرة معنى محمد علوي المالكي صاحب كتاب هذه مفاهيم أو هذه مفاهيمنا أو كذا، فقال قول الله جل وعلا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال هذا ما في فرق بين هو حي هو ميت، النبي صلى الله عليه وسلم ما في فرق. ومن قال أن هناك فرق فليأتي بالدليل، هذا ظاهر الآية. فهل هذا ظاهر الآية؟ بعيد جدا من ظاهر الآية. فالله عز وجل قال لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك لا شك في حياتك وليس إذا مت يأتون قبرك. فتجد كثيرا من هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالقبور يقولون أي المراد بهذه الآية؟ إن كان حيا يؤتى إليه، وإن كان ميتا يؤتى إلى قبره. وهذا كلام باطل. ولهذا صاحب صيانة الإنسان كتاب اسمه للسهسواني هندي سماه صيانة الإنسان من وساوس الشيخ دحلان، ألف كتاب سماه صيانة الإنسان من وساوس الشيخ دحلان. الشيخ دحلان هذا رجل قبوري متعلق بالقبور، ذكر هذه المسألة فقال له لو سلمنا لكم أن هذا المعنى صحيح، مع أنه بعدما ذكر أن هذا المعنى غير صحيح وإنما المراد به ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف عن أحد من السلف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون يستغفرون عند القبر ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالمغفرة، ما يعرف أبدا عن أحد من السلف، وما ذكر فغالبا يذكر عن أناس مجاهيل أو منامات. فأيضا حتى المنامات تكون عن أناس مجاهيل. فالمهم قال رحمه الله هذا السسوان أو السحسواني يقول لهذا دحلان، يقول له لو سلمنا لكم أن هذه الآية عامة، طيب كيف تفعلون بقول الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون؟ أنت تقول هذه آية عامة ونحن نقول أيضا هذه آية عامة، الذي يأتي إلى القبر، فالقبر حجرة، الذي يأتي إلى القبر وينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممن لا يعقل، فهو ممن لا يعقل، فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فلهذا فالاستدلالات هذه وخاصة المتأخرة التي توسع فيها كثير خاصة من أهل الأهواء والبدع لأجل أهوائهم وبدعهم أكثرها تفسيرات باطلة، ولهذا تجد أهل السنة يلزمون الناس بتفسير السلف. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره ذكر أن السلف وأهل السنة يفسرون القرآن بأربعة أشياء: إما القرآن بالقرآن، وإما القرآن بالسنة، وإما القرآن بكلام الصحابة والتابعين، وإما بلغة العرب المعروفة المشهورة التي لم يدخلها الداخل. بلغة العرب مثلا بأشعارهم، معروف أن أشعار العرب على أربعة أقسام التي يستدل بها أو التي يستأنس بها في لغة العرب، هي على أربعة أقسام: الأول ما كان قبل الجاهلية فهذا يحتج به في اللغة، والثاني ما كان في صدر الإسلام فهذا أيضا يحتج به في اللغة، والثالث ما كان بعد صدر الإسلام أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لكن قبل أن تفتح الفتوحات ويختلط العرب بغيره، فهذا أيضا فيه حجة. هذه الثلاثة كلها يحتج بها، يحتج بها في اللغة. والرابع وهو بعد دخول بعد الفتوحات التي حصلت، وسموا حتى يميزوا العلماء بين تلك الثلاثة، وهذا سموه الشعراء المحدثين، الشعراء المحدثون سموهم الشعراء المحدثين. لماذا؟ لأنهم لغتهم مدخولة، معنى فيها من العجمة، لأنهم دخلوا مع لغات أخرى بخلاف الثلاثة الأقسام الأولى فلم يدخلهم الدخيل، لم يدخل في لغتهم أحد، لكن اللغات أو القسم الرابع قد دخلت العجمة في لغة العرب، معنى لما فتحوا الفتوحات أسروا أناس كثير ونساء وصاروا مملوكات عندهم في البيت، وهم الذين يربون الأطفال أحيانا، وكذلك أيضا جاءوا أناس وتعلموا العلم واختلطوا بالعرب حتى صاروا هم أفضل من العرب في العلم. أنا كثير ممن جاء من الأندلس وممن جاء من الشرق أو الغرب جاءوا إلى جزيرة العرب، إلى المدينة، إلى مكة، إلى غيرها، وتعلموا وصاروا أفضل بكثير من كثير من العرب. فلهذا من نظر إلى أئمة أتباع التابعين يجد أن كثيرا منهم ليسوا من العرب. عندك الآن أصحاب الكتب الستة كلهم وإن كان بعض أصولهم عربية، مثل مسلم الحجاج قشيري، معنى من أصله عربي لكنه من نيسابور، كذلك البخاري، كذلك الترمذي وأبو داود السنجستاني والنسائي أيضا كلهم هؤلاء من خراسان، فكانوا أئمة العلم وهم ليسوا عرب. فليس العبرة بأنه عربي، لكن قلنا أنه لما حصل الخلط بين اللغات ظهرت أشياء جديدة وظهرت كلمات جديدة لم يكن يعرفها العرب، فلهذا تجد أن شعر المحدثين لا يحتج به وإنما يستأنس به. أنا يقول العلماء أن شعر المحدثين كالمتنبي وأبو العتاهية وجرير والفرزدق والأخطل غالب شعرهم يحتج به، معنى أقصد أنه مما يستأنس به، لكن إذا حصل الخلاف فإنه يترك. فقول مثلا الأخطل مثلا الذي يستدل به الأشاعرة ففيه القرآن، وإن اللسان أو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، معنى يقول أن الكلام في الفؤاد في القلب وإنما جعل اللسان دليل فقط، وهذا كلام غير صحيح. لكن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأخطل لم يقل ذلك، وإنما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل البيان عليه دليلا، جعل البيان وليس اللسان، فحرفت فقالوا اللسان. والمهم أن شعر المحدثين ليس بحجة وإنما يستأنس به، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين.